بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة على بعض الأسئلة المقدمة من بعض المدعوين إلى الإسلام، أستعين الله تبارك وتعالى في الإجابة عليها بما تيسر. السؤال الأول يقول: ما هو الاختلاف بين الدين الإسلامي والدين المسيحي؟ والجواب أن الديانات السماوية التي نزلت من عند الله تعالى عقيدتها واحدة، العقيدة التي جاءت بها واحدة، فالعقيدة التي جاء بها موسى هي العقيدة التي جاء بها عيسى، هي العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء المرسلين من عند الله تبارك وتعالى، لأنها حق، والحق لا يختلف بين وقت وآخر وبين نبي وآخر، فكلهم دعوا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، ونهوا عن الشرك به، وكلهم دعوا إلى الإيمان به، وكلهم دعوا إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والجنة والنار والبعث والحساب وغير ذلك. فهذا الأمر وهو العقيدة لا يختلف بين نبي وآخر، لكن الشريعة تختلف بين نبي وآخر، فقد يحل في دين نبي ما كان حراما في دين غيره، وقد يحرم في دينه ما كان حلالا في دين غيره، لأن الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، إذ أن القوم الذين تنزل إليهم الشريعة والظروف التي تنزل لمعالجتها تختلف، حيث كانت الشرائع السابقة كلها مؤقتة في وقت معين ولبلاد أو قوم معينين، إلا الشريعة الإسلامية الخاتمة فإنها دائمة، وهذه هي الميزة الأولى، فليست مؤقتة بوقت محدد، ويستحيل أن يأتي نبي آخر ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي لكل البشر، وهذه هي الميزة الثانية، فليست خاصة بالعرب مثلا، وإنما هي عامة لجميع الشعوب والأجناس والألوان منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، فشريعته ثابتة محكمة شاملة عامة. وحين تنظر إلى الفرق بين الإسلام وبين الديانات السماوية في العصر الحاضر تجد أن هناك فروقا كثيرة حتى في العقيدة، فإن اليهود والنصارى قد حرفوا دينهم وغيروه وبدلوه، حتى قبل ذلك في قرون طويلة كان دينهم محرفا، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان دينهم محرفا، ولذلك نزل القرآن الكريم يعيب على اليهود والنصارى ما أدخلوه في دينهم من تحريفات وتبديلات، سواء في ذلك في جوانب العقيدة كما ذكر الله عز وجل عن النصارى مثلا أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، وكما ذكر سبحانه عن اليهود أنهم قالوا العزير ابن الله، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك من التحريفات التي كانت موجودة منذ عصر الرسالة الأولى، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك. فدين اليهود محرف منسوخ، ودين النصارى محرف منسوخ، ودين الإسلام محكم باق غير منسوخ. وهذه دعوة قد يقول قائل: ما هو الدليل عليها؟ فنقول: الدليل على هذه الدعوة أن هذه الديانات اليهودية والنصرانية يوجد بينها من التناقض، يوجد بين نصوص الإنجيل مثلا من التناقض ما يعلمه كل أحد له اطلاع على هذا الإنجيل، ويوجد بين نصوص التوراة أيضا من التناقض ما يعلمه كل أحد له اطلاع على التوراة، ويوجد فيهما من مناقضة العقل، ويوجد فيهما من مناقضة الواقع والأحداث التاريخية ما يدل على أنهما ليس من عند الله، لأن الذي من عند الله يستحيل أن يكون متناقضا، ويستحيل أن يكون مناقضا للواقع، ويستحيل أن يكون مناقضا للتاريخ، ويستحيل أن يكون مناقضا للعقل. وأما دين الإسلام فليس فيه شيء من ذلك، ليس فيه شيء يناقض التاريخ، وليس فيه شيء يناقض العقل، وليس فيه شيء يناقض الواقع، وليس فيه شيء يناقض شيئا آخر من نفس الدين، بل هو دين متكامل يؤيد بعضه بعضا. وإن مما يجب أن يعلم مثلا أن القرآن الكريم الذي هو كتاب هذا الدين محفوظ مكتوب منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، تنتشر عشرات ملايين النسخ منه في العالم كله، لا يوجد بين نسخة وأخرى منها أي اختلاف، لا في كلمة ولا في حرف ولا في ضمة أو فتحة أو كسرة، بل هو متفق تمام الاتفاق، يقرأه المسلم في الشرق كما يقرأه المسلم في الغرب. أما حين تنظر إلى كتب الديانات الأخرى، فانظر مثلا إلى الإنجيل بل إلى الأناجيل التي كانت كثيرة جدا، وأقر مجمع مقدونية المنعقد سنة 325 ميلادي أربعة منها هي المعتبرة عند النصارى المقدسة لديهم، وهي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. هذه الأناجيل الأربعة المختلفة فيما بينها ليست وحيا منزلا من عند الله، بل هي من كتابة بشر من البشر، ومعظمها عبارة عن تراجم وسير وأحداث يتخللها بعض العقائد والتعاليم، ولا يعرف من كتب هذه الأناجيل ولا في أي زمن كتبت ولا بأي لغة كتبت ولا لمن كتبت، ولا يعرف إن كانت مترجمة وأين ترجمت، وإن كانت ترجمت فمن الذي ترجمها وفي أي سنة، وما هي اللغة الأصلية التي كتبت بها. كل ذلك لا يكاد يعرفه أحد من الباحثين، لا من النصارى ولا من غيره. ثم إنها متناقضة فيما بينها في عرض الأحداث التاريخية وفي عرض العقائد. إن الإنجيل الوحيد الذي فيه التصريح بأن عيسى ابن لله تعالى الله عما يقولون هو إنجيل يوحنا، وقد نفى كثير من علماء النصارى نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الصياد الذي هو حواري المسيح، وقالوا إن الذي كتبه أحد تلاميذ مدرسة الإسكندرية. ومن المصادر التي نفت نسبة الإنجيل إلى يوحنا الصياد دائرة المعارف البريطانية التي ألفها أكثر من 200 من علماء النصارى، وقد قطعوا بأنه لم يكتبه يوحنا وإنما كتب ونسب إليه. ثم إن هناك إنجيل برنابا، وبرنابا اسمه يوسف، وهو قديس من القديسين الأوائل عند النصارى أو حواري من الحواريين. هذا الإنجيل له أهمية خاصة، حيث حرص النصارى على إخفائه وإحراقه، وحرم البابوات تداوله بين رعاياهم، وشنت عليه الكنائس حملة ضارية، ولكن لا يزال هذا الإنجيل باقيا إلى اليوم منتشرا، يترجم إلى لغات عديدة ومنها اللغة العربية، حيث ترجم إلى العربية وطبع. هذا الإنجيل يبين الديانة النصرانية الحقيقية غير المزيفة، ومن الحقائق الموجودة فيه والتي حاربه النصارى من أجلها، أولا أنه يقر بأن عيسى بشر وليس إلها. يقول فيه عيسى مثلا: إنني أشهد أمام السماء وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل من قال من كل ما قال الناس عني من أني أعظم من بشر، لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله، أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام. ثانيا، في إنجيل برنابا أن من قال إن عيسى إله فهو كافر. ثالثا، يقرر إنجيل برنابا أن الذبيح هو إسماعيل أبو العرب وليس إسحاق، وهذا ما يقرره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع عديدة. رابعا، في إنجيل برنابا البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته بالنص الصريح في مواضع متعددة من هذا الإنجيل. خامسا، لا يقول هذا الإنجيل بصلب المسيح، بل يعتبر من قال بذلك جاهلا، إلى غير ذلك من المعلومات الموجودة في هذا الإنجيل. إذن فالأناجيل متعارضة فيما بينها، والأولى أن نقبل ما في إنجيل برنابا مما يوافق القرآن الكريم، ونعتبر أن ما في الأناجيل الأخرى مزيف محرف، خاصة وقد جاءت الرسالة السماوية الأخيرة الإسلام لتقر ما في هذا الإنجيل وتنفي ما في غيره. إذن خلاصة الجواب في الفرق بين الإسلام والدين المسيحي: أولا، العقيدة التي جاء بها عيسى والعقيدة التي جاء بها محمد واحدة، ولكن العقيدة الموجودة اليوم عند النصارى مخالفة تماما للعقيدة التي جاء بها عيسى، ولا يقر عيسى عليه الصلاة والسلام ما عليه النصارى اليوم من التبديل والتحريف وادعاء الألوهية له أو لأمه، أو ادعاء أن الآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. ثانيا، دين النصرانية فيما يتعلق بشريعته والأحكام التفصيلية التي تنظم حياة الناس منسوخ بدين الإسلام، فهذان الفرقان يجب أن يعلمهما كل إنسان. السؤال الثاني يقول: هل تعتقدي أو هل تعتقد أن الإسلام هو الدين الصحيح؟ فأما عن العقيدة فلا شك أن كل مسلم إذا وجه إليه هذا السؤال يعتقد أن الإسلام هو الدين الصحيح، ولو شك في ذلك لما كان مسلما أصلا. أما إن كان السؤال لماذا تعتقد أن الإسلام هو الدين الصحيح، فالجواب على هذا هو أن الإسلام يحمل الأدلة على أنه دين الحق، ولا يمكن لإنسان أن يبحث بصدق وإخلاص عن الدين الحق إلا ويصل إليه. والدليل على ذلك هذه الأعداد الهائلة التي تدخل في الإسلام يوما بعد يوم في هذه البلاد بل وفي أنحاء العالم. والدليل على ذلك أن كثيرا من رجال الديانات الذين طافوا على الديانات كلها، فجربوا اليهودية والنصرانية والماركسية وغيرها، ثم انتهوا إلى الإسلام وآمنوا به واقتنعوا اقتناعا كاملا بأنه الدين المنزل من عند الله. أما الأدلة على صدق هذه العقيدة فهي كثيرة. أولا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه مرسل من عند الله، وجاء بكتاب هو كلام الله عز وجل، ودعا الناس إلى ذلك، فحاربه الناس الذين في عصره وآمن به منهم قليل، وما زال نجمه يرتفع شيئا فشيئا وسلطانه يقوى، حتى حكم الجزيرة العربية ثم حكم العالم كله أصحابه من بعده، وهم في ذلك يقولون إنهم يدعون إلى دين الله وينشرون هذا القرآن، وما زال الله عز وجل ينصر نبيه وأتباعه يوما بعد يوم ويعلي شأنهم ويخذل أعداءهم ويحقق لهم ما يريدون من نصرة الدين، بل ويجري على يديهم المعجزات الكثيرة التي لا عهد للناس بها في الماضي وفي الحاضر من المعجزات أو الكرامات. فلو كان ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه من بعده باطلا لانتقم الله منهم، ولما مكن لهم في الأرض ونصر دينهم ورفع رايتهم وخذل أعداءهم. ثانيا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن باللغة العربية على قوم فصحاء، وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله، أو بسورة أو بآية وهي أقل مقدار من القرآن الكريم، فما استطاعوا مع شدة حرصهم على ذلك ومحاولتهم الشديدة أن يتغلبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعجزوا عن ذلك وبهتوا وحاروا، فدل ذلك على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر بل هو من كلام الله تبارك وتعالى. ثالثا، هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من عنده هو عليه الصلاة والسلام، لأن في القرآن أشياء تقطع بأنه من عند الله. فمثلا في القرآن إخبار عن أمور غيبية لا يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة، يجد العلماء باليهودية والنصرانية أنها موافقة لما هو الصحيح والحق مما في كتبهم وأخبارهم، ولذلك آمن به كثير من أهل الكتاب في عصره صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. ثانيا، في القرآن الكريم كثير من الأخبار عن أمور من الغيب التي ستقع والتي لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تبارك وتعالى أخبره بها وأطلعه عليها. ومن ذلك مثلا ما يكتشفه العلماء يوما بعد يوم من الإعجاز الموجود في القرآن الكريم، حيث يخبر القرآن عن قضايا علمية خفية لم يعلمها الناس إلا في هذا العصر، بل وربما أشياء لم يعلمها الناس حتى اليوم وقد يعلمونها في العصر القادم أو في الذي بعده أو متى شاء الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فدل هذا على أنه ليس من عندي وإنما هو من عند الله. ثالثا، في القرآن الكريم نفسه عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم على بعض المواقف التي فعلها، وبيان أنه كان ينبغي أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، وهذا لا يمكن أن يكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعاتب نفسه ثم ينشر هذا على الناس، بل لم يكتم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بل أعلنه، لأنه لا بد أن يعلن جميع ما جاءه من عند الله ولو كان تنبيها له على أمر حصل منه. فعلى سبيل المثال يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فيعاتب الله رسوله عليه الصلاة والسلام على موقفه من هذا الرجل الأعمى حين جاء إليه يقول علمني الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة كبراء قريش لعل الله أن يهديهم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجب ولم يرتح لدعوة هذا الرجل وقوله علمني مما علمك الله، لأنه كان مشغولا بما يرى أنه أهم منه. فنزلت آيات من عند الله تعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف. مثال آخر، لقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيتزوج زينب بنت جحش، وكانت في ذلك الوقت زوجة لزيد ابن حارثة، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما يجري من مشاكل زوجية بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش. فجاءه زيد يشكو إليه ما يلقى من زينب، فاستحى أن يقول له صلى الله عليه وسلم طلقها أو ما أشبه ذلك، بل قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، أمره بأن يمسكها وأن يعمل على حل هذه المشكلات، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيؤول إلى الطلاق وأنه سيتزوجها بعده، لكن لأن هذا مجال أن يتكلم فيه المنافقون واليهود، فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. فنزلت آيات من السماء تعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف. يقول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآية. فعاتبه الله تبارك وتعالى على هذا الموقف. مثال ثالث، بعد معركة بدر وقد قبض المسلمون على عدد كبير من الأسرى، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يصنع بهؤلاء الأسرى، فكان رأي عمر أن يقتلوا، وكان رأي أبي بكر أن لا يقتلوا بل يؤخذ منهم الفداء لعل الله أن يهديهم للإسلام. فمال الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر وأخذ من هؤلاء الأسرى الفداء. فنزلت آيات من القرآن تعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين على هذا الأمر. يقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع وفي غيرها. فلو كان هذا القرآن من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما تصور أن يعاتب الشخص نفسه في شيء مكتوب يتلى إلى يوم القيامة، لكن هذه آيات وضعها الله عز وجل علامة على أن القرآن من عند الله منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول مهمته البلاغ فقط، ولا يستطيع أن يكتم شيئا من هذا القرآن ولو حرفا واحدا كما سبق. السؤال الثالث يقول: لماذا يستطيع المسلم أن يتزوج واحدة أو أكثر إلى أربع؟ الإسلام يبيح للمسلم أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع، ولا يجوز للمسلم أن يزيد على أربع نسوة، وهذا صريح في القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن بشرط العدل بينهن. ولذلك قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا خاف الإنسان من عدم العدل وغلب على ظنه أنه لن يعدل، فحينئذ يلزمه الاقتصار على واحدة. أما الأسباب فهي كثيرة جدا، ولننظر في حياة الناس ونجد من الأسباب ما يلي: أولا، عدد الرجال في كل مجتمع أقل من عدد النساء، وهذا يوجب أن يسمح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة لئلا يبقى نساء عوانس في المجتمع. ثانيا، الرجال عرضة للموت بالحروب والحوادث وغيرها أكثر من النساء، فإذا قامت حروب أو أشياء معينة يموت فيها الرجال بشكل جماعي، فحينئذ تجد أنك أمام عدد كبير من النساء وعدد قليل من الرجال. ومن الرأفة بالمرأة في مثل هذه الحال أن يبيح الإسلام للرجل أن يضم إليه مرأة واثنتين وثلاث إلى أربع، أن يضم إليه أربع نسوة فيقوم عليهن ويكفلهن ويطعمهن ويؤوهن إليه، ويحقق لهن أيضا الرغبة الفطرية الجنسية الموجودة لدى كل إنسان. ثالثا، في كثير من الحالات يتزوج الرجل بامرأة ثم يشعر بأنه يحتاج إلى أخرى، أن هذه المرأة لا تكفي، إما لأنها عقيم لا تلد، أو لأنها ليست جميلة بل دنينة، أو لوجود عيب فيها، أو لأن فيها شيئا من سوء الخلق، أو لأنها مشغولة ببعض الأشياء التي لا يستطيع معها الرجل أن يحقق ما يريده من المرأة. ففي مثل هذه الحالات الرجل مخير بين أمرين: إما أن يطلق هذه المرأة ويبعدها عنه ليتزوج بأخرى، وإما أن يبقيها في عصمته ويضم إليها أخرى. وفي الغالب فإن المرأة ترضى أن تبقى في عصمة الزوج ورعايته وكفالته وينضم إليها أخرى أو حتى ثالثة، وتفضل ذلك على الطلاق، ولذلك أباح الإسلام هذا الأمر. وقد يقول قائل: ولماذا الطلاق إذن؟ فنقول إن في حالات كثيرة جدا يعلمها المجربون أن الزواج يصل إلى طريق مسدود، وإذا كانت الشركات مثلا التجارية تعقد اليوم ثم تنفض غدا بسبب تشاكس بين الشركاء في أنحاء العالم، فإن الزواج عبارة عن شركة في الحياة. فإذا كان هناك عدم وئام وعدم انسجام بين الزوجين، وهذا كثيرا ما يحدث، أو نشأت مشكلات ومشاجرات، فالذي يحصل أن الزوج يطلق المرأة. فإذا كان النظام يمنع من الطلاق فماذا يفعل الزوج؟ إنه يلجأ إلى الحيلة حينئذ، فقد يحتال لقتل المرأة حتى يرتاح منها، وقد يضايقها ويضطهدها ويسيء إليها بألوان الإساءة حتى يتحقق له الفراق، وربما ترفع هي إلى المحاكم مطالبة بالفصل بينهما، إلى غير ذلك من الوسائل التي يتقنها الناس إذا أرادوا أن يتخلصوا من زوجاتهم. فالإسلام مراعاة للناحية الواقعية في الرجل وفي المرأة أقام بناء أسري متكامل، الزوج يتزوج بمرأة لها حقوق على الرجل، يكرمها يحترمها لا يجوز له أن يهينها، الطلاق ممكن إذا احتاج إليه الرجل لكنه أمر غير محبوب في الشرع، والله عز وجل يبغض هذا الطلاق إذا كان لغير حاجة، وفي الحديث الصحيح أن الطلاق إنما يأمر به الشيطان، هذا فيما إذا كان لغير سبب وجيه. فإذا اضطر الرجل إلى الطلاق فله الحق أن يطلق حينئذ حفاظا على حياته وعلى حياة المرأة نفسها، لأن من المصلحة أن تبتعد المرأة عن الرجل في أحيان كثيرة لئلا يؤذيها ويضطهدها. فإذا كان يستطيع أن يبقيها في عصمته ويحفظ لها حقوقها ويضم إليها أخرى تسد الفراغ أو النقص الموجود لدى الأولى أباح له الإسلام ذلك. ولو نظر الإنسان نظرة معتدلة لوجد أن هذا أمرا طبيعيا، وها نحن نجد أن كثيرا من الدول، بل جميع الدول التي تمنع تعدد الزوجات تسمح بتعدد الخليلات، فتجد أن للرجل زوجة واحدة وله عدد كبير من الصديقات يعاشرهن معاشرة الزوجة، ولكنه لا يلتزم نحوهن بأي التزام قانوني أو اقتصادي. فهذا إهانة للمرأة وحط لكرامتها، وفي مثل تلك المجتمعات تجد المرأة معها ولد واحد من صديق أو أكثر من صديق لها ليس بزوج ولا يلتزم تجاه هذا الولد بأي التزام، وهذه تسبب مشكلة في المجتمعات الغربية. هذا سؤال يقول هل الله واحد فقط؟ فنقول نعم، إنما الله إله واحد سبحانه لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا يمكن أن يكون في الكون أكثر من إله. فلو كان في الكون أكثر من إله لفسد الكون واختلف واضطرب، لأن العمل ولله المثل الأعلى، حين يكون فيه أكثر من شخص كلهم مسؤولون عنه وبدرجة واحدة فإن هذا العمل يضطرب ويختلف، فهذا مدير يأمر بأمر وهذا المدير ينقض الأمر، والمدير الثاني ينهى عن شيء والمدير الأول يأمر به، وهذا مدير يرفع هذا الموظف رتبة والمدير الثاني يقوم بفصله عن العمل. نظرا لوجود التناقض الطبيعي في عقول البشر ونظراتهم وشخصياتهم وميولهم، فما بالك بهذه المملكة، الكون المملكة الواسعة العريضة بسمائها ونجومها وأرضها وأفلاكها وأوالمها المختلفة وبرها وبحرها، وهذا البشر وهذه المخلوقات العظيمة، إن المدبر لها واحد سبحانه، هو الخالق لها والمدبر لجميع شؤونها، وهذا الإله الواحد الذي أقرت جميع الرسالات السماوية بل جميع الأديان حتى الأرضية بأن الخالق في الأصل واحد هو المستحق أيضا للعبادة، لأننا إذا اعترفنا بأنه هو الذي خلق هذه الأكوان وأبدعها وسخر ما فيها وأقامها على هذا النظام البديع، فإنه هو وحده الذي يستحق أن يتوجه إليه الإنسان فيعبده ويصلي له ويدعوه ويطيعه فيما يأمر. هذا سؤال يقول كيف تقنعيني أو كيف تقنعني بوجود الله، وهذه الأسئلة في الأصل موجهة إلى إحدى الداعيات المحاضرات، فتقول كيف تقنعينني بوجود الله؟ والجواب أولا قبل الخوف في الأدلة على وجود الله، الإنسان يدرك أن قضية الدين قضية خطيرة في حياته، وأنه إذا صدق ما يقوله أهل الأديان فإن من الخطورة بمكان أن يبقى الإنسان بعيدا عن هذا الدين، ولذلك فعلى كل إنسان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو من أي ديانة أن يفكر تفكيرا جديا صحيحا في الدين ويبحث عنه بحثا جادا، لا يكتفي بأن يوجه سؤال بمناسبة محاضرة مثلا، لا، بل يحاول أن يبحث بجدية وصدق عن هذا الأمر أكثر مما يبحث عن الطعام والشراب، لأن الدين يقول للإنسان إن الإنسان بعد موته مقبل على جنة ونار، فإن كان مؤمن فهو في الجنة له فيها كل ألوان النعيم لا يخرج منها أبدا، وإن كان كافرا فله نار وعذاب فيها ألوان النكال والخزي لا يخرج منها أبدا. فالأمر إذن صعب وخطير، فعلى كل إنسان أن يبحث بصدق عن الدين ويجتهد في الوصول إليه ومعرفة أدلته حتى يقتنع به بوضوح أو يرده إن كان لديه عدم قناعة. لكن عندنا نحن المسلمين قناعة بأن أي إنسان متجرد فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبحث بصدق عن الدين الحق إلا ويهتدي للإسلام، وهذا عهد قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد بذل جهده في الوصول إلى الحق بتجرد وإخلاص فإن الله عز وجل تكفل بأن يهديه إلى الحق الذي تعد في البحث عنه. فلا بد أن نعطي قضية الدين اهتماما حقيقيا أكثر من اهتمامنا بأمورنا الدنيوية العاجلة. أما حول قضية الإيمان بوجود الله فالأدلة كثيرة جدا، ومثل هذا الموضوع يتطلب محاضرات خاصة وهناك كتب خاصة أيضا مؤلفة في الموضوع هذا، لكن أضرب مثلا واحدا وهو هذا الإبداع الموجود في الكون، هذه النجوم والكواكب والقمر والشمس والكون بما فيه هذا الإنسان. لو نظرنا في الحياة كلها لوجدنا فيها من دقة الصنع وبديع الخلق وإحكام التنسيق ما يبهر العقول. واسأل الأطباء مثلا عما في جسم الإنسان من الإبداع، اسأل الفلكيين عما في الكون ونجومه وأقماره وعوالمه من الإبداع، واسأل كل أهل صنعة عما يجدونه من الدقة والحكمة والإبداع. هذه الحكمة التي قام الكون عليها ووجد الإنسان ووجدت الحياة، هذه الدقة هل يتصور أن تكون حصلت بمحض الصدفة؟ مستحيل. انظر مثلا لو أنني سلمتك الآن كتابا مطبوعا من 600 صفحة بعنوان واسم المؤلف وعنوان الكتاب عنوان الباب وفصول ومعلومات منظمة وحقائق علمية وطباعة فاخرة وفهارس ممتازة، وكتاب مطبوع طباعة فاضلة جدا راقية، سلمتك هذا الكتاب، هل يمكن أن يخطر في بالك أو أن تصدق يوما من الأيام أن هذا الكتاب انطبع بنفسه، وضعت آلة كاتبة مثلا ووضع عندها ورق ومتطلبات أخرى، ثم أغلق باب الغرفة التي فيها الآلة، وبعد فترة وجيزة وجد أن هذا الكتاب قد طبع، لا يدرى من الذي جمع المعلومات التي فيه ولا من الذي أبدع الأفكار الموجودة فيه ولا من الذي قام بالطباعة ولا من الذي قام بالصف ولا من الذي قام بالتصوير ولا من الذي قام بترتيب الصفحات ولا من الذي قام بتجليد الكتاب، ولا يعرف شيء من ذلك إطلاقا، بل لا أحد قام به. إن هذا ضرب من الخيال. والإنسان بطبيعته إذا ترك شيئا من الأشياء ثم رجع فوجده قد غير عما عهده يعلم بأن هناك أحدا تدخل فغير الأمر. انظر في نفسك كموظف مثلا، لو أتيت إلى منصتك من الغد فوجدت أن الأوراق التي فيها قد أخذت وعدلت وبدلت ووضع غيرها، وأن محتويات هذا المكتب قد غيرت عما عهدت، فإنك حينئذ تقطع قطعا بأن هناك أحدا قد جاء بعدك إلى المكتب وغير هذه الأشياء. فعند الإنسان فطرة أن كل شيء يحدث في الكون لا بد له من محدث، فالكون كله بما فيه الإنسان الذي هو الإنسان العاقل الواعي المدرك، من الذي خلقه؟ لا يوجد أحد يدعي أنه خلق هذا الكون أو أحد يتصور أنه خلق هذا الكون إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. والأدلة على ذلك كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها. هذا السؤال يقول: من هو النبي محمد؟ وأقول: صلى الله عليه وسلم. النبي محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة قريش العربية التي كانت تسكن في مكة، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وقد مات أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت أمه وهو طفل صغير فكفله جده، ثم مات جده فكفله عمه أبو طالب. في مطلع حياة هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا فاضلا محسنا إلى الناس حريصا على إيصال الخير إليهم، وكان لا يشارك أهل الجاهلية في الأعمال السيئة التي يقومون بها من الرقص والغناء وشرب الخمر والفساد وغير ذلك، كان لا يشارك في هذه الأعمال ولا يقر بها. ثم بدأ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى جبل قريب من مكة فيقيم فيه يتعبد ويصلي ويذكر الله عز وجل فترة طويلة، ثم نزل عليه الوحي وهو في هذا الجبل في هذا الغار الذي هو غار حراء، فجاءه الملك من عند الله عز وجل على غير انتظار منه صلى الله عليه وسلم، ففوجئ بنزول الملك عليه، فقال له الملك: اقرأ اقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب لحكمة يعلمها الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن قراءة. فضغطه الملك ثم أرسله وقال: اقرأ. فقال: لا أحسن القراءة، لا ما أنا بقارئ. فضغطه مرة ثانية حتى بلغ منه الجهد ثم قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. في المرة الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات إلى زوجته خديجة وهو يرتجف من الخوف ويقول: دثروني دثروني، يعني غطوني. فظنته خديجة إليها وقالت له: أبشر يا ابن أخي، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم أو تقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل. ثم ذهبت به إلى رجل نصراني في مكة اسمه ورقة ابن نوفل، فأخبره بما رأى، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من ذلك. فقال له ورقة ابن نوفل: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، هذا جبريل، وأنت نبي، ويا ليتني أكون حيا إذ أخرجك قومك، فإنني حينئذ أنصرك نصرا مؤزرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل سيخرجني قومي من بلدي؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وحوري، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهكذا بدأ الوحي يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، حتى مكث بمكة 13 سنة وهو يدعو إلى الله ويلقى منهم الأذى والصد والتكذيب والسخرية والعناد، حتى أن منهم من يأتي إليه وهو ساجد فيضع القذر على ظهره، ومنهم من يبصق في وجهه، ومنهم من يضع التراب على رأسه، ومنهم من يذيه بألوان الأذى، وهو يقابل ذلك كله بالصبر حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهاجر بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، واستقبله المؤمنون هناك، ومكث في المدينة 10 سنوات يدعو إلى الله عز وجل، فآمن به أهل المدينة إلا اليهود والمنافقون، وبدأ الإسلام ينتشر في أنحاء الجزيرة العربية. ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يواجه الكفار والمشركين الذين آذوه وحاربوه بالقتال والحرب، حتى يتمكن الناس من معرفة الحق من الباطل وقبول الدين بدون أن يكون هناك أحد يمنعهم من ذلك أو يضغط عليهم لتركه. فقاتل المشركين في معارك كثيرة، منها معركة بدر، ومنها معركة أحد، ومنها معركة الخندق أو الأحزاب، ومنها معركة فتح مكة وغير ذلك من المعارك. كان النصر حليفه في معظم هذه المعارك، بل في جميع هذه المعارك إلا في معركة أحد، حيث خالف أصحابه أمره فأصابهم الله عز وجل بالهزيمة، تربية لهم على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما مات أو قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، دانت الجزيرة العربية كلها للإسلام، بل وبدأ الإسلام ينتشر خارج أفقاع الجزيرة العربية. وواصل أصحابه من بعده حركة الدعوة إلى الله والفتوح، حتى خضعت لهم معظم أنحاء المعمورة في ذلك العصر. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب في ذلك كله شيئا لنفسه، بل كان رجلا متواضعا بعيدا عن التكلف والكبرياء، متواضعا سهلا قريبا من الإنسان. لما رآه عبد الله ابن سلام وهو يهودي قال: لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وجاءه يوما أعرابي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد من التوقير والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وكان يمازح أصحابه ويحادثهم ويكره كل مظاهر التكبر والغرور والغطرة، وما ادعى لنفسه شيئا ليس له، بل إننا نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إلى غير ذلك من الآيات، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا رسولا يدعو الناس إلى ربهم، وكان يعطي الناس ولا يأخذ منهم، كان كثير الإحسان إلى الناس والصدقة، يتصدق على الواحد منهم بمئة بعير مثلا، أو بواد من الغنم، أو بمبلغ كبير من الذهب أو من الفضة، ولا يرى في ذلك شيئا على الإطلاق. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي، مرهونة بدين عليه صلى الله عليه وسلم عند رجل يهودي. فهذا هو النبي الذي اختاره الله تبارك وتعالى نبيا ليس للعرب بل للبشرية كلها منذ بعث وإلى قيام الساعة. ولا يمكن أن يدخل الجنة إنسان لم يؤمن بهذا النبي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يقول: إن الحج من أركان الإسلام، فكيف الوضع بالنسبة لمسلمي الفلبين الفقراء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مكة، وهل هم ليسوا بمسلمين حقيقيين بعدم الحج؟ الحج ركن من أركان الإسلام، لكن بشروط. لا يجب الحج على المسلم إلا إذا استطاع، إذا استطاع، وذلك بأن يجد من المال ما يمكنه من السفر إلى مكة، ويمكنه من الحاجات الضرورية التي يحتاجها في هذا السفر من الطعام والشراب ونحوها من الحاجات الضرورية التي لا بد للإنسان منها. ومن الاستطاعة أن يكون مستطيعا ببدنه، فلو كان عاجزا عن السفر لمرض مثلا أو غير ذلك، فإن الحج يسقط عنه بنفسه، وينيب من يحج عنه. إذن المسلم الذي يجب عليه الحج بنفسه هو من كان مستطيعا استطاعة بدنية واستطاعة مالية. أما من كان يستطيع استطاعة مالية، عنده مال لكن لا يستطيع أن يحج ببدنه لأنه مريض، فإنه ينيب ويوكل من يحج عنه. أما من كان عنده استطاعة بدنية لكن ليس عنده مال فإنه لا يلزمه الحج حينئذ إلا إذا وجد المال. هذا السؤال يقول: لماذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي يمجد من بين الرسل وما هي إنجازاته؟ هذا السؤال يفترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي يحبه المسلمون، والواقع أن المسلمين يختلفون عن غيره من أصحاب الديانات بهذه الناحية. فنحن المسلمين نعتبر أن من كفر بموسى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل الجنة أبدا، ونعتبر أن من كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل الجنة أبدا، ومن كفر بداود أو بسليمان أو بإدريس أو بإسماعيل أو بغيرهم من أنبياء الله ورسله فإنه لا يدخل الجنة أبدا، وكذلك من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة إلا من آمن بجميع الرسل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نحب الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام ونحترمهم جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء مجددا للعقيدة والتوحيد الذي جاء به أولئك الرسل، ومجددا للتشريعات والأحكام، ومغيرا لما أمر الله عز وجل بتغييره من تفاصيل الأحكام ناسخا لها. ولذلك فإن المسلمين يمدحون جميع الرسل ويحبونهم ويمجدونهم ويعتبرون أنهم أفضل البشر على الإطلاق، ولكن هذا لا يمنع أن يقول المسلمون أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من هؤلاء الرسل، بخلاف ما ينكره اليهود والنصارى حيث ينكرون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجحدونها. وأيضا يقول المسلمون إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأفضلهم، والدليل على ذلك أن جميع الرسل جاء بعدهم من ينسخ شرائعهم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فشريعته باقية لم تنسخ، ولم يبعث نبي بعده صلى الله عليه وسلم ينسخ شريعته، بل ولن يبعث نبي إلى قيام الساعة. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وميزاته أنه جاء بهذا القرآن الذي هو معجزة باقية إلى أن يشاء الله. هذا القرآن الباقي هو معجزة باقية للرسول صلى الله عليه وسلم، يتحدى الله سبحانه وتعالى البشر كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته، في إعجازه، فيما فيه من الحق، فيما فيه من التأثير، فيما فيه من العلم. وهذه معجزة باقية للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنجازات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من أعظم إنجازاته أنه بلغ هذا الدين الذي أمره الله بتبليغه كاملا لم ينقص منه شيء، وحفظ الله هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على يد أصحابه، فما زال المسلمون اليوم يعرفون أدق التفاصيل عن هذا الدين وعن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى حد أنهم يعرفون الأشياء الشكلية في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرفون كم عدد الشعرات البيض في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون شكل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون مقدار طوله ولون بشرته وثيابه، شكل ثيابه صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يلبس على رأسه، وكيف كان يفعل في داخل بيته حتى مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفعل في خارج البيت، وكيف كان يفعل في المسجد وفي السوق وفي الحرب وفي السلم، وفي جميع التفاصيل لا تزال مضبوطة بوثائق ومستندات لا يرقى إليها شك. وهذا بخلاف ما هو حاصل بالنسبة للأنبياء الآخرين، فقد نسي الناس سيرتهم وتفاصيل حياتهم ولا يذكرون منها إلا معلومات قليلة، وهي معلومات ظنية غير مؤكدة ولا مجزوم بها، بل بعضها أشياء مكذوبة لا تليق بهؤلاء الأنبياء، فهي تحط من قدرهم وتصورهم كما لو كانوا بشعير مثلا أو أصحاب شهوات أو شراب خمور أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يتنزه عنها الإنسان الفاضل فضلا عن النبي المصطفى المختار المبعوث من عند الله تبارك وتعالى. فهي أشياء اختلقها اليهود ولفقوها وألصقوها بشخصيات الأنبياء حتى يشوهوا صورتهم أمام العالم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تزال سيرته نقية واضحة معروفة. فمن إنجازاته أنه بلغ هذا الدين بهذه الصورة الكافية المحفوظة المضبوطة. ومن إنجازاته صلى الله عليه وسلم أنه جمع الأمة التي آمنت به على هذا الدين وجعلهم أمة واحدة مهما تكن جنسياتهم وألوانهم، من البير والسود، من العرب والحبش والفرس وغيرهم، جمعهم إخوة متحابين متآخين، يساعد بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا، يتصدق غنيهم على فقيرهم، ويتكافل هؤلاء فيما بينهم، ثم أقام بهم الإسلام نظاما ودولة، وظلت دولة الإسلام قائمة ترفع شعار هذا الدين وتدعو إليه وتحارب الدول التي تمنع الناس من الدخول في الإسلام حتى يتمكن الناس بحرية من قبول الإسلام أو عدم قبوله. وفي حالة عدم قبولهم الإسلام فإن الدولة الإسلامية تطلب من الناس أن يدفعوا مبلغا بسيطا من المال مقابل أن تقوم الدولة الإسلامية بحفظهم وحمايتهم من الأعداء وكفالتهم في حال كبرهم وعجزهم عن الكسب وعدم وجود من يعولهم. ومن إنجازاته صلى الله عليه وسلم أنه قضى على سائر ألوان الانحراف الموجود في الحياة البشرية، الانحراف الاجتماعي، الانحراف الاقتصادي، الانحراف الديني، وجعل للناس ميزانا حقيقيا يرجعون إليه، ألا وهو هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه ونقله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه المنقولة عنه بدقة وضبط كما سبق بيانه. وكفاه صلى الله عليه وسلم فخرا وشرفا أنه كما سبق مع كل ما عمل لم يدعي لنفسه شيئا ليس له، بل كان يعاتب الناس إذا مدحوه مدحا مبالغا فيه. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي وترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأشياء التي تدل على تواضعه وزهده وبعده عن التكبر والعلو في الأرض صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف للأنبياء السابقين حقهم وقدرهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ويونس هو أحد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفضل أحد بين الأنبياء تفضيلا المقصود منه الحق من قدر بعضهم، وإلا فالأنبياء كما في القرآن الكريم قد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولكن كلهم في منزلة سامية. وتفضيل بعضهم على بعض ليس لأن بعضهم عنده نقص أو انحطاط في منزلته، لا، بل لأن الله عز وجل رفع بعضهم درجات، فكلهم فضلاء وكلهم أنبياء وكلهم مختارون من عند الله عز وجل. فالذي يفضل بين الأنبياء وقصد أن يحط من قدر نبي أو ينسب إليه شيئا من النقص يخطئ في ذلك، وإنما الصواب أن الأنبياء كلهم فضلاء وأنبياء ومختارون، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضلهم، وهم بعضهم أفضل من بعض، لكن لا يعني ذلك انحطاط في رتبة أحد. هذا سؤال يقول: نحن نعتقد أن لبس العباءة والطرحة مزعج وغير ملائم عندما نذهب لشراء ما نحتاجه، لماذا نرتديها؟ أولا، يجب أن نعلم أن المسلم إذا اقتنع بالإسلام وأنه هو الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، اقتنع بهذا الأمر قناعة عقلية صحيحة، فحينئذ العقل يقتضي أن يسلم هذا الإنسان بكل ما جاء به الإسلام، لأنه ما دام العقل دلت على أن الإسلام هو الدين الصحيح فحينئذ عليك أن تأخذ هذا الدين الصحيح جملة وتفصيلا، لأنك مؤمن ومقتنع بأن الذي وضع هذا الدين وهو الله عز وجل أعلم من خلقه وأدرى منهم بمصالحهم، ولذلك وضع هذا النظام. أما بالنسبة لغير المسلم أو غير المسلمة، فبشكل عام الإنسان إذا أقام في بلد فإن من المعلوم أنه يجب أن يلتزم بنظام هذا البلد مهما يكون شاقا عليه ومكلفا، لسبب وهو أنه باختياره رغب أن يقيم في هذا البلد لمصلحة معينة يراها، فحينئذ عليه أن يلتزم بجميع ما تقتضيه نظم هذا البلد وتعاليمه، ويلتزم مثلا بنظام المرور، يلتزم بالنظام العام الاجتماعي، يلتزم بالنظام الأخلاقي، يلتزم بالنظام الاقتصادي، يلتزم بنظام العمل، يلتزم بكل شيء يقتضيه نظام هذا البلد. أرأيت لو أنك ذهبت مثلا إلى بريطانيا، هل يسعك أن تقول يزعجني أن أسير في الشوارع بطريقة مخالفة عن ما هو موجود في بلاد العالم الأخرى فيكون النظام معاكسا لذلك، يكون الذاهب يأخذ جهة اليسار؟ هذا لا يمكن أن يقوله أحد، لأن هذا هو نظام البلد ويجب على كل من دخل البلد أن يلتزم به. وهكذا الأمر فيما يتعلق بلبس العباءة والطرحة وغيرها، فإنها نظام عام. أما حين ننظر إلى فوائدها وإيجابياتها فهي مفيدة للمرأة كما هي مفيدة للرجل. أما أنها مفيدة للمرأة فهي تجعل المرأة مثل الدرة الثمينة الصدفة المحفورة التي لا يمكن للناس أن يتبادلوها ويتلاعبوا بها، فهذه الدرة المحفوظة تحفظ صيانة لها وتكريما عن عبث العابثين. وكذلك الإسلام وضع للمرأة هذا الحجاب ليحفظها عن أعين الفضوليين والناس الذين ليس لهم هم إلا النظر في وجوه النساء. ناحية ثانية، المرأة حين تكون زوجة تحب أن لا ينظر زوجها إلى من هي أجمل منها، وحينئذ فإن في وجود هذا الحجاب وهذه العباءة فرصة للمرأة أن لا يرى زوجها وجوه النساء الجميلات فيزهد فيها ويرغب عنها إلى غيرها. وكذلك هي مفيدة للرجل، مفيدة للرجل لأنها تحفظ عليه طاقته وتجعله يصرف هذه الطاقة فيما هو منتج ومفيد بدلا من أن يضيعها في النظر إلى هذه المرأة وإلى تلك. ومفيدة للرجل لأن الرجل قد ينظر إلى امرأة فيعجب بها ويتعلق بها ويحبها، وهذا الرجل له زوجة وهذه المرأة لها زوج، وحينئذ فقد تكون هذه النظرة سبب في هدم بيوت وفي تعاسة عدد من النساء وعدد من الرجال. ولذلك حسم الإسلام مادة هذا الأمر من أساسه، وأمر المرأة بأن تحتجب وأمر الرجل بأن يغض بصره. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.